والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قال ابن مالك: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. هذه الأشطر الثلاثة تكلم فيها عن الإلغاء. الأشطر الثلاثة الباقية يتكلم فيها عن التعليق. قال: والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن يعني ونفي إن ونفي لا، لام ابتداء أو قسم كذا كذا، لام الابتداء والقسم يكون معها التعليق. والاستفهام ذا يعني التعليق، والاستفهام ذا له انحتم، والاستفهام يتحتم معه تعليق أفعال القلوب. فالإلغاء كما تقدم بالأمس يا إخوان أنه يتصور في صورتين عند ابن مالك. الصورة الأولى أن يتوسط الفعل القلبي بين المعمولين، مثل زيد ظننت قائم. الصورة الثانية أن يتأخر الفعل القلبي عن المعمولين، فتقول زيد قائم ظننت. في هاتين الصورتين عند ابن مالك الإلغاء جائز، فيجوز أن تعمل ظن يكونان مفعولين لها، ويجوز أن تهملها فيكونان مبتدأ وخبرا. فمثلا إذا قلت زيد ظننت قائم واخترت الإهمال، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، ظن فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، قائم خبر زيد، إعراب عادي وطبيعي. وكذلك الحال في زيد قائم ظننت. وإذا اخترت الإعمال فقلت مثلا زيدا ظننت قائما، أو زيد أو عفوا زيدا قائما ظننت، فتعربهما مفعولين لظن كما هو الحال مع عدم الإلغاء.
بس هاي لزيد قائمون،
لزيد هذا في التعليق شيخنا،
هذا التعليق.
والإلغاء يا أخوان كما عرفنا جائز وليس بواجب، هو جائز وليس بواجب. هاتان صورتان للإلغاء. الكوفيون أضافوا صورة ثالثة، وهي هذه الصورة الاعتيادية، أن يأتي الفعل الناسخ وبعده المعمولان، كما في قولك ظننت زيدا قائما. عند الكوفيين يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، حالها حال الصورتين الأوليين. فيجوز أن تقول ظننت زيدا قائما، ويجوز أن تقول ظننت زيد قائما. الإعمال أحسن لكن الإهمال جائز، هذا عند الكوفيين. واستدلوا ببعض ما ورد عن العرب، واستدلوا ببعض ما ورد عن العرب، سنقرأه بعد قليل. ابن مالك يقول: ما ورد عن العرب مما ظاهره إلغاء الفعل القلبي المتقدم على المعمولين، هذا لا بد أن يؤول، ما نقبل هذا، لا بد أن يؤول. كيف نأوله؟ بنجي بعد شوي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإلغاء. التعليق أول شيء خلنا نقرأ الإلغاء بعدين نروح إلى التعليق. قال ابن عقيل: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة، كما قلنا أما الأفعال غير المتصرفة ليس فيها لا إلغاء ولا تعليق. يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، إذا لم تكن في بداية الجملة قبل المعمولين، يعني كانت متوسطة أو متأخرة. الصورة الأولى كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو هذه الصورة الثانية نحو زيد قائم ظننت، فيجوز الإعمال ويجوز الإهمال. أيهما أولى، الإعمال أو الإهمال؟ قال وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، كلاهما جائز ولا مرجح لأحدهما على الآخر. هذا إذا توسطت، القول الأول. القول الثاني وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، إذا توسطت أفعال القلوب فالأحسن أن تعملها، فتقول الأحسن تقول زيدا ظننت قائما، هذا أحسن من زيد ظننت قائم. لماذا أحسن؟ باعتبار أنك إذا أعملت نصبت المعمولين، فمعنى ذلك أنك أعملت العامل اللفظي وهو ظنه، مثلا أعملت عاملا لفظيا وهو ظنه، لكن إذا أهملت فرفعت الجزئين، قلت زيد ظننت قائما، زيد مبتدأ والعامل في المبتدأ هو عامل معنوي كما تقدم في بحث المبتدأ والخبر، وليس عاملا لفظيا، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ظن أقوى من الابتداء، لذلك الأفضل أن تعملها. هذا إذا توسطت، هناك قولان فيما هو الأحسن. وإن تأخرت فالإلغاء أحسن عند الجميع، هذه عاد ما فيها خلاف. إذا أخرت الفعل الناسخ فقلت زيد قائم ظننت، فالإلغاء أحسن من الإعمال.
شيخنا،
نعم،
في الحاشية نعم يقول ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز في كل حال،
نعم،
ما دام متوسطا أو متأخرا، يعني سواء إذا توسطت الظن.
عفوا شيخنا، وش رأيكم هذا باعتباره حاشية إضافية كلش تخلوها بعد ال؟
لا مو إضافية، لأنها مرتبطة ويا هذا الشيء.
إيه بس جاب تفاصيل ما ذكرها ابن عقيل، يعني تفاصيل كثيرة جدا.
حتى عدي أنا ليش سيتكم بأنه هشوف هسه هو الإلغاء مسوي له ثلاثة أحوال.
نعم.
إما يمتنع، إما يجب، إما يجاز.
نعم.
يعني يجوز فيه.
بلي.
وهو هنا يقول وليس هو كذلك.
نعم صحيح، هذه تفاصيل لم يذكرها ابن عقيل نهائيا.
زين هو لعب المتن، هو لعب هالشكل يعني انه
ما جاب التفاصيل كثيره تفاصيل كثيره في الكتاب من اوله الى اخره لم يذكرها ابن عقيل، وفي قطر هذا نفس الشيء، وفي كل الكتب هالشكل لا يوجد كتاب جامع مانع، ما تحصل هذا ولا في المريخ، لذلك يجيبوا حاشية عشان نكمل.
شيخنا المريخ هو ماكو بعدين.
جيد. وإن تقدمت اللي هي الصورة الثالثة، امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العربي ما يوهم إلغاءها متقدمتان، ما يوهم أن هذه الأفعال القلبية قد ألغيت مع أنها متقدمة على المعمولين، وجب تأويله، أوله، لا بد أن يؤول. كيف يؤول؟ هناك طريقتان للتأويل.
يعني طبعا هذا رأي الكوفيين،
رأي البصريين، رأي البصريين وليس رأي الكوفيين.
منظوم اللسان العرب،
لسان العرب يعني كلام العرب، ما فيها بصري كوفي بعد. جيد. التأويل له طريقتان. الطريقة الأولى، وقد تقدم ما يشبهها سابقا في الجزء الأول في بحث كان وأخواتها، أن نقدر ضمير الشأن. مثلا وجدنا في كلام العرب ظننت زيد قائما، بصري ما يقبلوا، يقولون نقدر أن ظن قد عملت، قد عملت أين المعمولان المنصوبان؟ المعمول الأول ضمير شأن محذوف، المعمول الأول ضمير شأن محذوف ظننته، يعني الشأن الموضوع ضمير الشأن كثيرا ما يحذف، عدل ولا لا؟ هذا المعمول الأول في محل نصب. المعمول الثاني الذي في محل نصب جملة زيد قائم، جملة زيد قائم، هذه كلها في محل نصب. إذ قد تقدم بالأمس أن المفعول الثاني قد يكون مفرداً، قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية، قد يكون شبه جملة. هنا المعمول الثاني جملة اسمية، أصل الكلام الشأن زيد قائم، دخل الظن على هذه الجملة صار ظننته زيد قائم، حذف المعمول الأول صار ظننت زيد قائم، فقد عمل الفعل القلبي. اللهم حذف المعمول الأول والمعمول الثاني لا يظهر عليه النصب لأنه نصب محلي، الجملة في محل نصب. هذا التأويل الأول. كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. الشاهد إخال، إخال هذا مضارع خاله، جيد، فيها بحث لغوي نجيبه بعد شوي، بس خلنا نكمل الشاهد النحوي. الشاهد أنه وما إخال لدينا منك تنويل، هذا تنويل هو هو المبتدأ، تنويل مبتدأ، لدينا خبر، هذا الظرف خبر. أصل الكلام وما إخال تنويل لدينا منك،
إخاله
جيد أحسن، فيتوهم أنه لم يعمل الفعل القلبي لأن تنويل مرفوعة. يقول نقدر ضمير شأن، ضمير الشأن هو المعمول الأول وقد حذف، جملة تنويل لدينا منك المكونة من مبتدأ وخبر هي في محل نصب المفعول الثاني، لذلك قال فالتقدير وما إخاله ضمير الشأن وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، وحينئذ بناء على هذا التقدير فلا إلغاء، عمل الفعل القلبي، اللهم لم يتبين لنا عمله بحسب الظاهر. النكتة اللغوية يا أخوان أنه نعم
شيخنا عدي أنه هاي كيف صارت لدينا منك تنويل وصارت شو اسمه مفعول ثاني؟
الجملة
صحيح يعني مبتدأ بها وخبر بها،
نعم
يعني كيف هاي نأولها بأنه هاي يصل مفعول الثاني؟
خب المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها أصله خبر،
صح
عدل ولا لا؟ والخبر قد يكون مفردا، قد يكون شبه جملة، قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية. فهنا أحسنت، الخبر جملة اسمية، فالمفعول الثاني جملة اسمية. النكتة اللغوية أنه يا أخوان نعلم أن الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا كان لهمزة أوله همزة المتكلم فإن الهمزة تفتح عادة، فنقول مثلا أنا أظن، أنا أعلم، إذا كان الماضي ثلاثيا مجردا، طبعا إذا كان الماضي ثلاثيا مجردا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا لكن ليس من باب الإفعال فإن الهمزة تفتح كما أخذنا في الصرف، كما أخذنا في الصرف. إذا كان من باب الإفعال فإنها تضم، مثل أنا أكرم، أنا أحسن، أنا أصلي مثلا، جيد. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك كلمة واحدة فقط وهي كلمة خالة التي هي من أفعال القلوب. هذه مع أنها ثلاثية مجردة لكنها في الفعل المضارع تكسر معها همزة المتكلم، فنقول لا نقول أنا أخال، نقول أنا إخال، هذه الكلمة الوحيدة. لذلك في البيت الشعري هذا مشتبه لما كتب وما إخاله، هذا صحيح وهو الصحيح، لو كتب أخاله غلط. هذه الكلمة الوحيدة من بين كل الكلمات. المهم هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني: أو على تقدير لام الابتداء، كقوله: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت، وجد من أفعال القلوب، وجدت ملاك الشيمة الأدب. مفترض يقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، مفعول أول ملاك، مفعول ثاني الأدب، لكنه رفع الجزئين. هناك تأويل ممكن في هذا البيت، وهو أن نقدر لام ابتداء قبل المفعول الأول. الأصل أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، زين. وإذا كانت لام ابتداء وش تفيدنا في حل المشكلة؟ سيأتي أنه إذا جاءت لام ابتداء قبل المفعولين فإن الفعل القلبي يعلق عن العمل، فإن الفعل القلبي يعلق عن العمل، يكون من باب التعليق. فنسلم على التأويل الثاني، نسلم بأن الفعل القلبي لم يعمل، لكنه ليس من باب الإلغاء كما تقولون يا أيها الكوفيون، بل هو لم يعمل لأنه من باب التعليق، لأنه من باب التعليق. فهناك فرق بين التأويلين. التأويل الأول يقول لم تعمل، يقول عفوا، التأويل الأول يقول عمل الفعل القلبي. التأويل الأول تأويل ضمير الشأن يقول إن الفعل القلبي قد عمل، اللهم معموله الأول محذوف والمعمول الثاني جملة فلا يظهر النصب. بينما التأويل الثاني يقول نعم لم يعمل الفعل القلبي، لكنه لم يعمل لأجل التعليق ليس لأجل الإلغاء. التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء، لا من الصورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة المدعى عند الكوفيين. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي، هذا أول مرة أشوف اسمه، وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره مثل الأخفاش، ذهبوا إلى جواز إلغاء المتقدم اللي هي الصورة الثالثة، وعليه فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، أصلا هم يستدلون بالبيتين، كيف يأولوهم؟ وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء. إذا رجعنا إلى بيته خلنا نقرأ مرة ثانية، قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، لا في الابتداء يقول الصورة الثالثة لا أقبلها، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. إذا جاءك من كلام العرب ما يوهم إلغاء المتقدم فقدر إما ضمير الشأن أو لام ابتداء. هذا شرح عبارة ابن مالك لما شرحناها. ابن عقيل يريد أن يعلق الآن على جوز الإلغاء، يقول وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم. من الآن يبدأ ابن عقيل في بحث التعليق، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، إذا وجد سبب التعليق فلا بد أن تعلق، ولهذا قال ابن مالك والتزم التعليق، والتزم التعليق قبل نفي ما إلى آخره. ومن الآن يبدأ في التعليق. فكرة التعليق كما تقدم بالأمس، نجيب الخلاصة، يأتي الفعل القلبي المتصرف، أحسنت، ويأتي بعده شيء له صدر الكلام. ما له صدر الكلام يمنع ما قبله عن العمل فيه وفيما بعده، يقول ما تعمل لا فيه ولا في اللي عقبي، خلاص احنا شيء مستقل عنك، جيد؟ هذا هو فكرة التعليق. لكن لا يعمل الفعل القلبي في لفظ المعمولين، لكن الجملة في محل نصب. فمثلا ظننت لزيد قائم، هذا من باب التعليق كما سنذكر الآن، هذا من باب التعليق. ظن لا تستطيع أن تعمل في زيد ولا في قائم من حيث اللفظ، لكن الجملة في محل ناصب، الجملة في محل ناصب، ولهذا لو عطفنا عليها كما تقدم بالأمس فإنك تنصب، يجوز لك أن تنصب ماذا؟ أن تنصب المعطوف، تعتبره من العطف على المحل لا من العطف على اللفظ. يعدد ابن عقيل تبعا لابن مالك الأدوات التي لها صدر الكلام والتي تعلق الفعل القلبي عن العمل، فيذكر ستة موارد، ثلاثة من أدوات النافي وهي لا وما وإن، لام الابتداء هذا المورد الرابع، المورد الخامس القسم لام القسم، المورد السادس الاستفهام الذي له صور ثلاثة. لكن باختصار نقول يأتي ما له صدر الكلام نقطة، كما ذكر نتذكر قطر الندهة الشكل قال التعليق عرفه بأنه يأتي ما له صدر الكلام فيمنع عن العمل، هذه مجرد مصاديق لما له صدر الكلام. قال فيجب التعليق إذا وقع الفعل بعدما النافية، من نافية سواء كانت حجازية أو كانت تميمية ما تفرق، نحو ظننت ما زيد قائم، كما في الآية الكريمة وظنوا ما لهم من محيص،
هنا يجب
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فيجب التعليق، لا يجوز أن تعمل، لا يجوز أن تعمل الفعل القلبي فتنصب المعمولين، هذا الأول. الثاني أو إن النافية، نحو علمت إن زيد قائم، يعني علمت ما زيد قائم، ومثلوا له بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني وتظنون ما لبثتم، فإن النافية منع الظن من العمل فيما بعدها، هذا ما مثل به بعض النحويين لهذا المورد الثاني. لكن قال بعضهم ليس هذا المثال، يعني هذا البعض يقبل أن إن النافية تعلق عن العمل، لكن يقول هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين. التعليق هو أن العامل ظن وأخواتها تستطيع أن تعمل في المعمولين، لكن يأتي هذا المانع ثقيل الدم ويمنعها عن العمل، عدل ولا لا؟ هذه فكرة التعليق يقول هذا البعض. فإذا لم يكن هناك شيء تستطيع أفعال القلوب أن تعمل فيه أصلا، فإذا هذا المانع الذي تدعونه مانعا ليس بمانع، متى نقول أنه هناك مانع؟ إذا كان المقتضي موجود لكن لم يستطع أن يعمل نقول هناك مانع من العمل، عدل ولا لا؟ مثل النار والرطوبة ما أدري وشو، أنت متى تقول أنه هذه الورقة لم تحترق لأجل وجود مانع؟ إذا كان مقتضي الإحراق وهو النار موجودا لكن كانت هناك رطوبة في الورقة تمنع من الاحتراق مثلا، عدل ولا لا؟ أو في الخشبة، مو في الورقة، الورقة حتى بالرطوبة تحترق، في الخشبة مثلا، جيد؟ أما إذا لم تكن النار موجودة أصلا فلا نقول إن الخشبة لم تحترق لأنها رطبة، مع أنها رطبة صحيح، لكن لم تحترق لأن النار غير موجودة أصلا. أحسن، هني نفس الفكرة، في لقد علمت ما هؤلاء، أو عفوا في تظنون إن لبثتم إلا قليلا، يقول أساسا لا يوجد شيء تستطيع تظنون أن تعمل فيه، والشاهد عليه أنك لو حذفت إن لا تقول تظنون لبثتم إلا قليلا، عدل ولا لا؟ أين المعمولان؟ لا يوجد معمولان. فإذا إن النافية هنا ليست مانعان، من العمل، بل المقتضي للعمل غير موجود أصلاً، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، المقتضي للعمل موجود، جاء المانع وهو من نافية، فنقول إنه نعم هذا من باب التعليق. والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط، يعني لم يعمل، لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هذه الجملة غير صحيحة، فليس من باب التعليق. هكذا زعم هذا القائل، ولعله، لعل قوله ولعل زعمه مخالف لما هو كالمجمع عليه بين النحويين، لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. من وين جاب لنا الشرط أنت؟ لم نجد نحوياً ذكر هذا الشرط، فكأنهم متفقون على عدم اشتراط هذا الشرط، وإلا لذكروه. يمكن تقول لنا أيها الزاعم لم يذكروه لأنه واضح مثلاً، أو نسياناً، أو تسامحاً، مو أنه لا يعتقدون به، هم يعتقدون به لكنهم لم يصرحوا به. يقول ابن عقيل: وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك، لو كانوا يشترطون هذا الشرط فكيف يمثلون بهذه الآية لباب التعليق؟ مو بس هالآية عشان تقول مورد واحد تسامحوا فيه، أكثر من مورد مثلوا له بمثل هذا المثال، أن يكون العامل وهو الفعل القلبي لا يستطيع بحسب الظاهر أن يعمل فيما بعد المعلق، ومع ذلك يقولون هذا من باب التعليق. فإذن هذا الشرط الذي أتيت به ليس بشرط، ولم يقله أحد من النحويين. المهم المورد الثاني يا أخوان، لم نملده، أنه إن النافية تعلق الفعل القلبي. الثالث: وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، سواء كانت لا العامل عمل ليس، أو العامل عمل إن النافية للجنس، أو لا التي لا تعمل أصلا، ما تفرق. نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، هنا ظننت لا تعمل في زيد قائم، لا تقول ظننت لا زيدا قائما. الرابع: أو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم، هذه اللام التي تدخل على المبتدأ لها صدر الكلام، فلا تقول ظننت لزيدا قائما. وهذا البحث يا أخوان، لام الابتداء تقدم في إن وأخواتها، لما ذكر أنه تكسر إن إذا جاء في خبرها لام الابتداء. ليش تكسر؟ ليش أحسنت؟ وألغي عملها، تكسر باعتبار أنها جملة جديدة، لام الابتداء موجودة فكأن هذه جملة جديدة. فمثلا في قولك ظننت إن زيدا لقائم، أي مثلا. خامسا: أو لام القسام، نحو علمت ليقومن زيد. القسم يا أخوان قد يكون ظاهرا، مثل علمت والله ليقومن زيد، وهذا واضح، وقد يكون مقدرا كهذا المثال، فيريد أن يقول ابن عقيل لا فرق في القسم بين الظاهر والمقدر، علمت ليقومن زيد، هنا قسم مقدر. من أين نكتشف القسم المقدر؟ هذا شيء مهم يفيدنا في القرآن كثيرا في الإعراب. إذا وجدنا فعلا مضارعا دخلت عليه لام في أوله ونون توكيد في آخره، فنقول هناك قسم مقدر. هذه إحدى الطرق التي ما تفرق، إحدى الطرق التي نستكشف بها القسم المقدر، وجود فعل مضارع هناك لام في أوله ونون توكيد في آخره، لا تكفي إحدى العلامتين، لا بد من كلتيهما، فنقول هنا قسم مقدر. ليش؟ باعتبار تقدم في الصرف من موارد مجيء نون التوكيد، ما أتذكر هذا المورد واجب أو غالب كما عبر ابن ابنه، كما عبر الحملاوي ذكر ست صور من مواردها مجيئها بعد القسم مع لام القسم. جيد. ولم يعدها، هذه لام القسم لم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، مع أن ابن مالك ذكرها. سادسا أو الاستفهام وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، علمت أيهم أبوك.
بس هاي الهمزة مات الأي.
الحين منجي أي اسم استفهام، مو الهمزة همزة استفهام، أي هي همزة استفهام، تريد أن تقول أيهم أبوك، فأي اسم استفهام. هذا الاستفهام الذي له صدر الكلام هو أحد المعمولين، عدل ولا لا؟ هذا الاستفهام الذي له صدر الكلام هو أحد المعمولين، باعتبار أننا نعربه مبتدأ أو خبرا، خلاف إن شاء الله يأتي في المغني وتقدمت إشارة إلى في قطر الندى، في بداية قطر الندى بحث المبني على السكون عندما ذكر كم مالك، قال هالمثال في خلاف، بعضهم يقول كم مبتدأ ومالك خبر وبعضهم يعكس. على كل حال قلنا بهذا القول أو قلنا بهذا القول، فهنا أحد المعمولين اسم استفهام، لأن أي إما هي المعمول الأول على من يقول بأنها مبتدأ، أو المعمول الثاني عند من يقول أنها خبر.
بس الظاهر هي هاي الصورة هنا مبتدأ،
ده خلاف، مسألة خلافية.
مفعول الأول،
ما في مفعول أول بعد، مبتدأ خبر. الصورة الثانية أن يكون يعني أحد المعمولين مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك، أو عفوا علمت غلام أيهم أبوك. المعمول الأول يعني الذي نريد أن نجعله معمولا أول لكن جاء المانع هو غلام، الثاني أبوك،
تقدمنا
المعمول الأول أضيف إلى اسم استفهام وهو أيهم، وهو أيهم، فلهذا علقت علمت عن العمل، علقت علمت عن العمل. غلام أيهم،
غلام صاروا ياش اسمه
مضاف إلى أي، أي مضاف إليه، غلام مضاف.
ما يقول يعني هذا مبتدا تقدم على شو اسمه؟
لا لا مجرور، لا أيهم.
أيهم.
ما قال علمت أيهم غلام أبيك. الصورة الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، مو أن يكون أحد المعمولين مضافا إلى اسم استفهام، بل تأتي أداة استفهام مثل همزة الاستفهام أو هل الاستفهامية، وتأتي قبل أحد المعمولين، وتأتي قبل المعمولين، نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، هذه الهمزة همزة استفهامية، جاءت قبل زيد عندك، زيد هو الذي كان نريد أن نجعله معمولا أولا، عندك هو المعمول الثاني، أم عمرو خب معطوفة على زيد ما لنا شغل فيها، علمت لا تعمل في هذين الجزئين، وكذلك علمت هل زيد قائم أم عمرو، نفس الفكرة. فهذه صور ثلاثة للاستفهام، الصورة الأولى والثانية يا أخوان خاصة بأسماء الاستفهام، باعتبار أن الصورة الأولى أن يكون أحد الجزئين اسم، أن يكون أحد الجزئين استفهاما، ما يكون مبتدأ أو خبرا لا بد أن يكون اسما، عدل ولا لا؟ زي. الصورة الثانية أن يكون أحد المعمولين مضافا إلى استفهام، والمضاف إليه لا يكون إلا اسما، من خصائص الاسم أن يكون مضافا إليه. فالصورة الأولى والثانية خاصة بأسماء الاستفهام،
يعني
الصورة الثالثة لا، لذلك قال في الصورة الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام حتى يشمل الحروف، ما تدخل وهي استفهام قد تكون اسما وقد تكون حرفا من حروف الاستفهام.
الظاهر يعني ليش كاتب الأداة؟ الأداة يعني يبونها في المنطق، يقول حرف الاستفهام،
حتى في النحو يقولوا أدوات الاستفهام، يعني استعمال موجود. إيه استعمال موجود.
بس هنا هم نقدر نقول يعني مثل هذا مثال علمت غلام غلامه كيف أبوك.
لكن الجملة ما لها معنى.
وش ما لها معنى. ما لها يكون غير يعني.
إيه. يعني من نظر. علمت علمت مثلا كيف غلام أبيك الشكل الصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.